حييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة. نقدم فيها أبرز محاور ندوة علمية عقدتها وزارة التجارة حول انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية، ونرصد مخاوف الكربلائيين من عودة انتشار مرض الكوليرا خلال موسم الصيف. وستلتقون معي قبل ختام الساعة عبر حلقة جديدة من برنامج أجيال تسلط الضوء على مشاكل المرأة العاملة ونظرة المجتمع العراقي لعمل المرأة. سيداتي وسادتي، عقدت في وزارة التجارة ندوة علمية متخصصة ناقشت ما تحقق من متطلبات الإصلاح الاقتصادي تماشيا مع المحاولات العراقية الرامية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. في هذا الإطار تباينت آراء عدد من المشاركين في الندوة من خبراء اقتصاديين ومسؤولين في وزارة التجارة حول ضرورة انضمام العراق إلى تلك المنظمة، وهل أن الظروف الاقتصادية مواتية حاليا لهذا الأمر، وأيضا هل أن العراق قادرون على رفع نسب الإنتاج المحلي وتمكين الصادرات من المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية؟ سعد كامل ينقل لنا تلك الآراء عبر تقريره التالي.
بمشاركة خبراء اقتصاديين من وزارات الدولة المختلفة والجامعات والمراكز البحثية وممثلين عن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب والجمعيات والمنظمات والاتحادات المعنية بشؤون القطاع الخاص العراقي، عقدت في وزارة التجارة ندوة علمية متخصصة لمناقشة ما تحقق من متطلبات الإصلاح الاقتصادي تماشيا مع المحاولات العراقية الرامية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. تلك الخطوة تحتاج إلى دراسة موضوعية معمقة ومتأنية لتأهيل الاقتصاد العراقي، ذلك ما تحدث به وزير التجارة الدكتور عبد الفلاح السوداني خلال كلمة ألقاها بتلك المناسبة.
حتما أن العراق سيتضرر بعض الشيء من الانضمام، ولكنه حتما سيستفيد فوائد كبيرة، وعلينا أن نضع ميزانا عقلانيا ينظر إلى الأمور بشكل جيد وواسع وموضوعي. لا يضر أن نتأخر سنة أو سنتين، وأنا أعتقد أننا لسنا على استعداد في هذه اللحظة للانضمام.
ومع اقتراب موعد الجولة الثالثة من المفاوضات الممهدة لانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، أكد مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة الدكتور داخل جواد كاظم على ضرورة الاندماج مع الاقتصاد العالمي بما ينسجم مع إمكانية إجراء الإصلاحات التشريعية والاقتصادية المحلية.
الانضمام يجب أن لا يكون متعجل بحلقات بطيئة متوافقة مع الوضع الاقتصادي الدولي ومتجانسة مع إمكانية تغيير وضعنا الاقتصادي المحلي.
نحتاج إلى بيئة قانونية ملائمة تتماشى مع قوانين وتشريعات منظمة التجارة العالمية.
قدمنا حزمة من القوانين، من مهمها قانون التعرفة الجمركية، قانون حماية المنتج الوطني، مكافحة الإغراق السلعي، قوانين لها علاقة بالضرائب. هذه القوانين مقدمة لكن تحتاج لها أكثر من حلقة حتى تكتمل.
ومن جهته المشرف على ملف منظمة التجارة العالمية في وزارة التجارة سامي الخير الله حذر من تداعيات ابتعاد العراق عن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
الابتعاد عن منظمة التجارة العالمية يعني انعزال العراق عن الأسرة الاقتصادية التجارية الدولية في العالم، لأن المنظمة تضم 153 دولة إضافة إلى 30 دولة بصفة مراقب. المهم في هذا الموضوع هو أن يسير العراق بخطى مدروسة وعلمية لغرض انضمامه بأقل الخسائر. المستلزمات المطلوبة حاليا هي إعادة النظر في تشريعات قوانين التعرفة الجمركية والتي هي ما زالت مشروع غير نافذ لحد الآن.
فيما أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية جعفر الحمداني على أن الظروف الاقتصادية للعراق غير مواتية حاليا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتحقيق المنافع والمكاسب.
ليس للعراق الإمكانية والأهلية لكي يكون منافسا لدول انضمت إلى هذه المنظمة.
هناك مطالب للقطاع الخاص.
نعم، دعم القطاع الصناعي، صندوق دعم الصادرات الذي يعتبر واحدا من أهم الصناديق التي تنمي القطاع الصناعي اليوم، تحسين السياسة النقدية في إقراض المشاريع الصناعية والمشاريع الزراعية. نحتاج إلى قانون دعم التأمين، قانون دعم المنتج، قانون حماية السوق العراقية من الأغراق، حماية المستهلك. كل هذه القوانين لابد أن تشرع قبل الانضمام.
وقبل التفكير بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لابد من وضع برامج وخطط لرفع نسب الانتاج المحلي وتمكين الصادرات من المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ذلك ما لفت إليه أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد الدكتور بلاسم جميل.
نحن في العراق بأمس الحاجة إلى مزيد من الوقت لكي نرفع من قدراتنا التنافسية، نزيد من إنتاجنا جودة وكلفة أقل وسعر أقل وكميات كبيرة جدا. الآن عملية التريث فمطلوبة ومطلوبة بإلحاح، وعملية الانضمام في هذا الوقت بالذات سوف تؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أسباب عديدة تقف وراء انتشار العديد من الأمراض في العراق خلال موسم الصيف، ولعل من أخطرها مرض الكوليرا الذي أصاب المئات من المواطنين خلال الأعوام السابقة. فالجفاف وتردي الواقع البيئي وتأخر طرق المعالجة الصحية للوقاية منه، فضلا عن تراكم النفايات قرب الأحياء السكنية في أغلب المحافظات، والأدهى من كل هذه الأسباب اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه دجلة والفرات ومعظم الأنهر الصغيرة. مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد رصد لنا مخاوف أهل المدينة من عودة مرض الكوليرا من جديد.
مع قدوم فصل الصيف تزداد مخاوف المواطنين في كربلاء من تفشي مرض الكوليرا كما حدث في العام الماضي، خصوصا وأن فصل الشتاء المنصرم ينذر بجفاف سيشهده العراق خلال الصيف بسبب تدني منسوب المياه بعد شحة واضحة في هطول الأمطار.
مو بس أنا قلق، جميعهم قلقين، لأن مع بداية الصيف تبدأ الكثير من الأمراض والكثير من المخاطر بسبب إهمال الدولة لهذا الجانب. مع بداية كل صيف نشاهد الكثير من الأمراض ومنها الكوليرا بدون وجود خطط لمعالجة هذا الشيء.
إن انتشار مرض الكوليرا خلال الأعوام القليلة الماضية لا يكشف فقط عن أزمة مياه في العراق، فهو بالإضافة إلى ذلك يكشف عن تردي الواقع البيئي وأيضا تأخر طرق المعالجات الصحية للوقاية من مرض الكوليرا وغيره من الأمراض. فمياه دجلة والفرات الشحيحة بسبب قلة الأمطار وكثرة السدود التركية باتت عرضة للتلوث من خلال رمي مئات الأطنان من النفايات في هذين النهرين بدءا من شمال العراق وحتى جنوبه، وما ينذر بخطر كبير أن مياه الصرف الصحي في معظم المدن العراقية وربما حتى السورية والتركية تجد طريقها بسهولة لدجلة والفرات.
حقيقة طبعا، باعتبار الآن كما تعرف لا يوجد هناك نظم دقيق للمجاري الصرف الصحي، ولا يوجد أيضا اهتمام بتغطية والقضاء على كثير من المستنقعات.
ولأن المياه هي الناقل الرئيس لمرض الكوليرا وللكثير من الأمراض، فإن إحدى الخطوات في إطار الوقاية لابد أن تبدأ من تعقيم الماء. ولكن رغم كل الجهود ما زال المواطنون في كربلاء يشكون من عدم نقاء المياه التي تصلهم عبر شبكة الإسالة كما يشير عصام حاكم.
تصيبني كثير من الشكوك اتجاه مع الإسالة، السبب لأنه يعني أنا أعتقد في داخلي بأنه ما يمر ضمن يعني ممارسات الترشيح والاهتمام الزائد. الماء أول الصبح من تفتح الحنفية كتلة من المياه الممزوجة بالطين، حتى رائحة أمرار كثير من المرات من بذائقة يعني.
ولم يقتصر أمر تلوث المياه التي تصل إلى المواطنين على وجود الحصى الناعم والعسرة، بل يروي المواطن إبراهيم العامري حادثة غريبة.
في أحد المرات بدأ الماء ببيتنا ينقطع بصورة تدريجية لمدة شهر أو شهرين إلى أن انقطع تماما. نفس الوقت الجيران عندهم ما يقوي، فاستعانينا بالمصلح اللي لقى سمكة بحجم 5 سنتيمترات قريبة من مفتاح المياه.
إذن وأمام المخاوف من مرض الكوليرا وغيره من الأمراض التي تتسبب المياه بنقلها، لجأ الكثير من المواطنين إلى شراء المياه التي يشير منتجوها المحليون إلى أنها منقات. ولكن أبو عبد الله يشير بدوره إلى مشكلة أخرى بشأن هذه المياه.
اشتريت المياه المعقمة ولكن تركتها لسببين. السبب الأول والمهم أني وجدت أكثر من قنينة في قعرها، وجدت ترابا، وجدت أوساخا، فلم أطمئن فتركتها لسبب. والسبب الآخر، نحن في مكان قد أجدها بعض الأحيان وبعض الأحيان لا أجدها، وقيمتها ارتفعت أكثر من اللازم.
إن العلاج الذي يراه المهتمون ضروريا لمشكلة المياه يبدأ بحصول العراق على حصة أكبر من المياه تملأ نهريه، وبالإضافة إلى ذلك على العراق أن يضع خطة استراتيجية للاستفادة من مياهه عبر شبكة من السدود التي ترفع مناسيبها في النهرين بدل إهدار هذه المياه الثمينة. ولكن هل يملك العراق ما يجبر به الجانب التركي على زيادة حصته المائية؟
العراق لا يمتلك أوراق ضغط لا على تركيا ولا على غيرها، بالعكس تركيا الآن تلعب بورقة المياه كأسلوب ضغط لتنفيذ سياساتها ومصالحها السياسية في شمال العراق في كردستان العراق والاقتصادية.
مشكلة المياه في العراق تتفاقم سنة بعد أخرى في ظل الجفاف والاحتباس الحراري وانتشار الكوليرا وزيادة حجم التلوث البيئي، وبدأت قرى بأكملها في بعض المحافظات تتحول إلى مناطق غير مأهولة بعد أن هجرها أهلها بسبب الجفاف، ولكن الغريب أن أحدا لم يدق ناقوس الخطر بعد. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف.
بس القهر
بالي
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم تسلط الضوء على مشاكل المرأة العاملة، خاصة المتعلقة بنظرة المجتمع ومدى تقبله لبعض المهن التي تمارسها المرأة العراقية في الوقت الراهن. يعمل العديد من النساء العراقيات اليوم في دوائر الدولة أو في مؤسسات القطاع الخاص، وبعضهن يعملن في منظمات المجتمع المدني أو في محلات خاصة بهن كمحلات الحلاقة والتجميل أو محلات بيع الملابس. وعدد من النساء بدأن بقيادة السيارات في أغلب المدن العراقية. كل هذه الملامح مؤشرات على متغيرات اجتماعية تحدث ولو بشكل لا يثير الضجيج، إلا أنها تعني أن هناك تحولات واضحة تشهدها الأجيال المعاصرة في المجتمع العراقي. بالطبع هذا لا يعني أن المرأة العراقية لم تكن تعمل سابقا، فالعراق من أوائل الدول العربية التي خرجت فيه نساؤه للعمل وفي ميادين مختلفة، إلا أن الظاهرة اليوم باتت أوسع، حتى أن المرأة دخلت العديد من المجالات. إذن مع هذا الواقع، كيف ينظر المجتمع بشكل عام للمرأة العاملة، وما هي المشكلات التي تواجهها، وكيف يمكن للمرأة أن توفق بين مهامها في البيت والتزاماتها العملية، وكيف يقابل الأزواج بشكل عام فكرة عمل المرأة؟ مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد تابع هذا الموضوع والتقى أولا بالسيدة عواطف جواد من محافظة كربلاء.
والله هي أبرزها يعني مشكلة السمعة، يعني بالنسبة هنا الكربلاء عندهم فد مشكلة أن الحلاقة عندها فد سمعة يعني سيئة، بس هي مع الأسف يعني بالعكس تلقاها الحلاقة يعني يجوز تيجي يعني فد سمعة فالشخصية إنسانة تكون متدينة أو مثقفة أو شيء، بس حبتها لأن كهواية مثلا، يعني أنا رايدتها فت كهواية أو كأبراز شخصيتي، يعني أريد أبرز شخصيتي لأن أنا ما كملت تعليمي، فريدت أعوض هذا الشيء، مو بس يعني شغلة الحلاقة كأدخل كدروس مثلا دينية أو كدرس المات النساء هاي يعني الهيئة دخلتها، فعلى مود هذا الشيء. بس مشكلتنا هنا يأخذون على السمعة، سمعة الحلاقة بس هاي المشكلة الوحيدة اللي عندنا، ولا غيرها لا الحمد لله. يعني هي مهنة الحلاقة يعني عندي يعني أجمل شيء. يعني
ربما تأتي الانتقادات والمعارضات التي يبديها المجتمع بوجه المرأة العاملة في المرتبة التالية، وقد لا تكون ذات قيمة فيما لو كان الزوج أو أقرباء المرأة من المؤيدين لعملها، فكيف يقابل الأزواج بشكل عام فكرة عمل المرأة؟
هو بالبداية عارض اعتيادي، بالبداية عارض، بس أنا إصراري يعني أنا حابتها هاي الشغلة، يعني إصراري أن أستمر بها، وشوي شوي أول مرة بالبداية قنعته بالبيت، بس هسه قام هو يشجعني على هذا الشيء، يعني قام هو يساعدني حتى بالبيت من كل شيء، يعني من ناحية الأولاد، من ناحية الأطفال، من كل شيء هو مساعدني. يعني إذا مثلا صارت عندي في الشغلة بالمحل أقول له أنا صارت عندي هاي الشغلة، يعني يجي يركض يسوي ليها. الحمد لله بالعكس هو سدي يساندني ويساعدني، يعني حتى من ناحية الأطفال والبيت ما عندي مشكلة بها، يعني الحمد لله يعني ما عندي أي مشكلة بهاي المهنة.
أنا أعتقد أن هذه القضية تتعلق بطبيعة ثقافة المجتمع. نحن كمجتمع إسلامي الحقيقة الأمر يعني قد لا يتعارض مع وجهات نظر الإسلام الإسلامية، يعني لأنه كل ما يقود لصالح المجتمع وكل ما يصب في صالح المجتمع هو ما يريده الإسلام، بمعنى أنه تقوم بعمل يصب في صالح المجتمع. بهذه الحالة لا نعتقد أن هناك تعارض بين ما تقوم به المرأة وبين ما يريده المجتمع، إلا في حالة إذا كانت تجاوزت الضوابط والتقاليد الاجتماعية والمبادئ الإسلامية.
بعض السيدات العاملات يسجلن على أزواجهن أنهم يؤيدون عملهن حين يكونون عاطلين عن العمل ويفتقرون إلى الدخل، ولكن ما أن يحصل هؤلاء على عمل بمرتب جيد حتى يسارعون لقص أجنحة الزوجات، كما قالت إحداهن، من خلال منعهم زوجاتهم من العمل مع أنه يحقق دخلا إضافيا للأسرة. أما بعضهم فيرفضون أولا عمل زوجاتهم ثم سرعان ما يؤيدون بعد أن يقطفوا ثمار عملهن، كما تقول جنان عمران.
في البداية يعني كنت أعاني أنه زوجي عم يقبل أطلع أشتغل برا يعني وأعتمد على نفسي، يعني هاي مشكلة عانيت منها هواي، بس بعدين أنا يعني كمرة يعني أنا خلقت شيء أنه قام هو يشجعني، يعني من قمت أجيب القوت أجيب يعني أفرح بي وأجيب بي فشي يعني أفرح بي جهالي، فهو قام يشجعني يعني صار بالعكس صار شغلته يعني كلمة قلب يعني وضعه.
بالطبع ليس كل العاملات أو الموظفات يساهمن بتحسين ظروف أسرهن المادية إلى جانب أزواجهن، بل الكثير منهن ينفقن على أسرهن بشكل منفرد بعد وفاة الأزواج أو تركهم لأسرهم، وهنا تبدو مسؤولية المرأة ومعاناتها أصعب، فهي تواجه مجتمعا يراها امرأة مطلقة أو أرملة مرة ويراها امرأة عاملة ثانية، وهاتان الرؤيتان قد تجلبان الكثير من المتاعب للنساء فاقدات المعيل، وخصوصا من يعملن منهن في مجال منظمات المجتمع المدني، كما تقول أمل الكناني مديرة إحدى منظمات المجتمع المدني.
كبداية عمل كان لا أكو حرب وأكو خلينا نقول حرب من المجتمع نفسه، مضايقات أو رد فعل للمنظمات، لأن أفكار ما كانت واضحة أمام مجتمعنا بدخول منظمات وكم هائل عوائل النساء اللي نتعامل وياهم خصوصا المطلقة والأرملة بالمجتمع، فيكون رد فعل للعوائلهم أنه عدم خروجها من المنزل أو تعلمها فد حرفة، الرفض والخوف من واقع المنظمة، لأنه كلمة المنظمة تعني تنظيم حزب في السابق، فكانت خوف وتردد من اسم منظمة حتى ما كنا نقول منظمة، كان بالبداية أكو رفض، وخصوصا لأنه أنا أهلي بغداد وعافتهم وأطلع أنه أطلع محافظات للحلة أو للكفل وكربلاء، خروجي دائما خارج المنزل، عدم البيت بالمنزل، بعدين الوضع الاجتماعي اللي أنا عايشته صراحة، الوضع الاجتماعي لأنه مجتمعنا العراقي إذا كانت مطلقة فدائما علامة استفهام، بس لازم تكون المرأة أقوى حتى تثبت جدارتها.
ربما قبل أجيال عديدة كانت نظرة الرجل تحديدا للمرأة العاملة تختلف عنها اليوم، فقد تكون أكثر حدة وربما فيها شيء من التجني، ولكن ما هي نظرة الرجل من أجيالنا الحالية لعمل المرأة؟ وهل ما زال يراها فقط سيدة المنزل وهي الراعية الأولى لشؤون الصغار والكبار فيه؟ لنرى ماذا يقول أحمد عبد الحسين.
بالنسبة للمجتمع والأسرة التي هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، تتكون من شخصية الرجل وشخصية المرأة، هذان مخلوقان وشخصيتان يختلف أحدهما عن الآخر، لكل دوره في المجتمع، فأن تقوم المرأة بالعمل هذا شيء ثان وثانوي، أما أصل وجود المرأة هي أن تكون في البيت وتهتم بتربية الأطفال، لأن للتربية دورا أساسيا في بناء أي مجتمع. حقيقة الميل للزواج من الموظفة هذا قد يكون له أسباب، وهذه قد تكون ثقافة لها علاقة بجوانب معينة، إذا كان المجتمع يعطي فرص عمل للرجل أكثر أو بما يحتاجه الرجل، لا أتصور أن الرجل يسعى إلى هذا، لأن زواج الرجل من الموظفة هذا تلقائيا بصورة أو أخرى يؤثر على حضور زوجته في البيت بالنسبة له أو بالنسبة لأطفاله وبالنسبة لحضانة وتربية الأطفال، فلجوءه إلى هذا يعني أن لديه قصورا في جانب ما، لأنه بالأساس التربية الحقيقية التي تنسجم مع الفطرة والتي يريدها الله سبحانه وتعالى، كما يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، تنبئ بأن الإنفاق والعمل هو أساسه عمل وظيفة الرجل وتكليف الرجل.
إن دوافع النساء نحو العمل تختلف طبعا من امرأة لأخرى، وإن كان تحسين الدخل هو الدافع الرئيس بشكل واضح، غير أن بعض النساء يجدن أن ذواتهن تتحقق من خلال العمل، كما تقول ناهدة جواد.
افتخر بنفسي يعني أشوف نفسي يعني أنا يعني سويت شيء حلو، لو يعني مكفية جهالي ومكفية بيتي وهاي، الحمد لله والشكر وأحمد الله وشكر ألف مرة. على هالوضع هذا، نقول إن شاء الله الله ما يعوفنا.
ومع أن عددا كبيرا من الرجال يتفهمون حاجة نسائهم للعمل أو رغبتهن به ويسهمون معهن في تحقيق تلك الرغبات الخاصة بهن من خلال مساعدتهن والقيام ببعض الواجبات المنزلية عوضا عنهن، غير أن عددا آخر من الرجال يقفون بالضد من فكرة عمل المرأة كما تشير محاسن عيسى.
التعيينات هواية اجتني، رجال ما يقبل. ليش؟ كل شيء يعني، يعني انقبلت بالتربية، انقبلت غير مكان، بس ما يقبل. شنو السبب؟ لأن الرجال ما يعني مع احتراماتي إله عقله، يعني عقل يعني ما أدري عقله صغير يعني بكل شيء. المرأة لا لا لا، ليش لا لا؟ أنا أعرف صديقاتي دكتورات اثنين معتمدات على نفسهن، هي دكتورة يعني، هي دكتورة يعني شهادتها ايش قد هاي ماخذة، تيجي تحكي انت وياها ماكو يعني شهادة تخرج ابتدائية ما ماخذ. تقارن نفسك ويا خريجة دكتورة، ليش يعني؟ هذا تحضر لعدل المرأة؟ الرجال شو تقول انت؟ هذا تحضر؟ انا اقول الرجال اكثر رياجيل هسه ما متحضرين، بس بهاي الرواتب انغرق يعني. انا احكي لك الصدق، هاي الرواتب انغرق، رياجيلنا غرتهم رواتبهم، هم خريجين ابتدائية، يستهزئ بعائلته، ما موفر لها كل شيء. ليش؟ بالعكس أنا شجع المرأة تشتغل، ليش لا؟
بكل تأكيد إن ما يثيره بعض الرجال من ملاحظات على عمل المرأة قد يكون واقعيا ومنطقيا، خصوصا تلك الملاحظات التي تتعلق بالفراغ الذي تتركه المرأة داخل البيت بعد خروجها للعمل وقضائها عدة ساعات بعيدا عن صغارها. ويتساءل بعض الرجال عمن يقوم بالعناية بالصغار ومن ينهض بتربيتهم وإطعامهم عندما تغيب الأم لأكثر ساعات النهار خارج المنزل تلبية لمتطلبات عملها. لنرى أحبة المستمعين، هل يمكن للنساء العاملات أن يوفقن بين التزاماتهن الأسرية والعملية من خلال هذه الباقة من آرائهن؟
اعتيادي كل مرأة تحب تكون أم بالدرجة الأولى، وخاصة يعني إذا تحب تعتني بأطفالها وفي توصلهم إلى مرحلة. بس يعني كشخصية للمرأة يعني هي العمل حلو إلها، يبرز هيئتها وشخصيتها، قدرتها على أن تقدر كل شيء تسوي زين، تبرز للرجل يعني. خاصة إحنا هسه بمجتمعنا الرجال متصور بأن المرأة كل شيء ما تقدر تسوي، بس الحمد لله هسه إحنا يعني خاصة ورا السقوط بدأت المرأة تعمل وتثبت وجودها يعني. والله الصراحة يعني أقعد يعني من الصبح أكمل شغلات مالت البيت، إذا أكو كهرباء أخيط على الماكينة، وإذا ما كهرباء انتظر شو وقت ما تجي. أنا مكملة الشغل ذاك الباقي، فأنا بالرغم ما زوجي طالب كلية الطب خامس، فيعني هم إلى شغلاته وخصوصياته وفد يعني همات يعني شيء هم هواية كثافة علي. بس يعني أنا دائما خصص كل من إلى وقته وكل من إلى ساعته. يعني أنا أقعد الصبح ساعة بالستة الصبح مثلا، نصلي صلاة الصبح وأقعد أركب يعني الغداء لأطفالي، أحضر لهم الأكل وأرتب لهم شغلاتهم ملابسهم، وابني عندي صغير عمره 3 سنوات أعوفه بالبيت فويا أخوانه، نوبات أودي بيت حماتي وخد زوجي يعني، وأطلع للعمل ساعة 9 أجي يعني العصر، ساعة 5 أجي، ساعة 6 يعني أتطلب شغلنا نبقليل نبقليل، فأنا مرتبة يعني وقتي مرتبته يعني مرتبة أموري. يعني مثلا الجمعة نقعد يعني احنا نقعد بيوم جمعة ما نطلع للشغل، يعني في سبيل اقعد وياهم مثلا نحكي نسولف ادرسهم. انا يعني ادرس اطفالي مثلا بالليل من ارجع همين، الصبح نوبات اقعد ادرسهم، فمرتبة وقتي الحمد لله.
إذن ما زالت رغبة المرأة بالعمل تصطدم بصعوبات ومعوقات عديدة، بعضها يصدر عن الأزواج والأقربين من الرجال، والبعض الآخر يتسبب به المجتمع، ولكن ما زال الكثير من النساء يبذلن جهودا كبيرة لإثبات الذات والتغلب على تلك الصعوبات. لبرنامج أجيال، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
كيف ينظر المجتمع العراقي للمرأة العاملة سابقا وحاليا؟ كان موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال، حيث شاركنا فيها مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد. شكرا وتحية منه لمستمعينا، ومني أيضا فريال حسين والمخرج نجيب بلاي.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.